أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: والاستسقاء إذا أنكر هذا فليس ينكره إلا بلسانه معاندا. كان كلامنا حول الحق والصدق، وأن الصدق بإزاء الحق. عليكم السلام. وأن الصدق هو المطابق لذاته، مطابق للحق ومطابق للواقع، وأن هناك ما هو صدق بغيره وصدق بذاته. والصدق بذاته يعني تبين بذاته، وهي القضايا البديهية أو الأولية. ثم قال الشيخ أن أولى الأوائل هي قضية امتناع اجتماع النقيضين، أنه لا وسط بين الإيجابي والسلب. وهنا شرع الشيخ في الذب والدفاع عن هذه القضية التي تعتبر أم القضايا وأساس العلم، فتعرض إلى منكرها وهو السلطائي. والسلطائي هو الذي ينكر امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهم، هو الذي ينكر امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهم. فيقول السلطائي: إما إنسان معاند أو لا إنسان متحيز، عرضت له شبهة دفعته أو ألجأته إلى إنكار اجتماع النقيضين. يقول: أما المعاند فليس له العناد إلا باللسان فقط. يقول: النقيضان يجتمعان، هذا سهل المعونة، ليس مضفا. ولنا كلام معه. أما المتحير الذي لا يقصد العناد والتضليل، وإنما هو ضال لشبهة عرضت عليه، علة هذه الشبهة سيأتي البحث عنها تفصيلا، ولكن يضرب الشيخ يضرب لنا مثلا بهذه الشبهات التي أوقعت هذا المتحير في الحيرة، في الحيرة، وهو أنه مثلا هناك أشياء فسد فيها طرفي النقيض، يعني لا كذا ولا كذا، فيظن مثلا أن النقيضين يرتفعان، أو لا اجتمع فيه النقيضان عنده، فيظن النقيضان أن النقيضين يجتمع، مثل هؤلاء المركزيين عندنا شبهاتهم كلها هم تتموت وجهين لما يقولوا، ولهم في الواقع ما يقولوا اجتماع النقيضين، ولهم ما يقولوا على حق وعلى باطل، ولكن هم ضربوا أمثلة لأمور عليكم السلام توهموا فيها ارتفاع النقيضين. سقطت هذه السيارة قديمة ثم الآن كانت جديدة ثم الآن قديمة، هل جديدة ولا جديدة؟ أو الذي يفصل عنه الطرفين مثلا، مثل القضايا التي تكون جدلية الطرفين الظاهر، مثل خمس لما عرض عليه شبهة العالم، حدوث العالم وقدمه. يقول: أنا مثلا لا أتصور عالم ليس قبله شيء، ولا أتصور قبل ليس زمان، يعني هذا التقدم القبلية الذاتية كما يستمع هو. يقول: لا أتصور عالم ليس قبله شيء، يعني لابد يكون حادث، ولا أتصور قبل الزمان، والزمان هو العالم، واضح؟ فعلا هو لا حادث ولا إيه ولا قديم. مثلا سماء جليل الطرفين، ما كان الشيء مخطوق على الإنسان في الحيرة، وسيأتي أذنها وعليها بالتفصيل. يقول الشيخ أنه نحن لابد أن نتبع نوع من الحوار مع السفسطائي بطرفيه، سواء كان معاند أو متحير، حتى نلزمه أو على الأقل نقنعه، فلا بد أن نشرع معه في نحو من الاستدلال والحوار الهادئ لكي يقتنع بامتناع اجتماع النقيضين أو ارتفاعهم.
يقول لكن اعلم ان هذا الاستدلال لن يكون استدلاله حقيقي لامتناع قيام استدلال على هذه القضيه التي هي مبدا كل استدلال. واعلم لن يكون هذا قياس في نفسه وانما قياس بالقياس. قياس بالقياس يعني بالنسبة إليه قياس. ثم صار في تقسيم الأخيرة تنطبق ما مضى حتى ما نتعب كثير عن الموضوع. قال والسلطاء إذا أنكر هذا يعني هذه القضية امتناع اجتماع أنه لا وصل إلى الإجابة والسلب فليس ينكره إلا بلسانه معاندة فقط على المستوى اللفظي أو يكون عليكم السلام أو يكون قد عرض له شبهة في أشياء فسد عليه عنده فيها يعني فسد عليه فيها عنده طرفي النقيض مثل حادث ولا لا حادث لغلط جرى عليه مثلا لأنه لا يكون حصل له أو حصل له حال التناقض وشرائط. في مشروبات المركزيين كلها حوله عدم مراعاة شرائط الايه تناقض من وحدة الموضوع وحدة المكان وحدة الزمان الى اخره مظهر طبيعي. فالسلطائي ممكن لهذه القضية الاولى الاولية اما معاند ام متحيز. طيب من الذي يتفضل السلطائي؟ من الذي يلزم السلطائي ويرشد ويهدي المتحير؟ قال ليس إلا الفيلسوف لأن هذه القضية يمكن أن يكون من العوارض الموجود من حيث هو موجود فهي على عهدته كما فعل سقراط الحكيم قبل الميلاد كما تعرفون فيه أول من تصدى لهم هو كان سقراط ثم تظاهر ذلك أفلاطون ثم كانت نهايتهم على يدي أرسطو. ثم إن تبكيت السلطائي التبكيت يعني الإلزام قياس التبكيت يعني قياس الإلزام. ثم إن تبكيت السلطائي وتنبيه المتحير أبدا وتنبيه يعني إقناعه شال إنما هو في كل حال على الفيلسوف ويكون لا محالة بضرب من المحاورة بنوع من الاستدلال. كيف نتدل على امتناع اجتماع النقدين؟ هل هناك قياس قائم على امتناع اجتماع الناقدين؟ كله قياس في نفس الله لكن قياس بالقياس. ولا شك ان تلك المحاورة تكون ضربا من القياس الذي يلزم مقتضاه يعني يلزم نتيجته تكون ملزمة للسلطائي الا انه لا يكون في نفسه قياسا يلزم مقتضاه ولكن يكون قياسا بالقياس. يعني مثلا نقول له نقول مثلا الحق والباطل لا يجتمعان هذه صغرى الحق والباطل نقيدان صحيح والنقيدان يجتمعان بناء على وجهة نظرك انت واضح لا الحق والباطل نقيدان والنقيدان يجتمعان فالحق والباطل يجتمعان فانت على حق وعلى هذه نتيجه ملزمه لكن القياس فاسد النتيجه الكبرى هنا هي ان النقيدان يجتمعان مثلا وهذا مجرد أو بصورة مثلا خاطئة أو بمقدمة فاسدة صغرى أو كبرى المهم هذا يصير بحيث نلزمه ثم بعد ذلك إذا ألزمناه نسكته نبطل مذهبه ولكن هذا قياس بالقياس مو قياس في نفس الامتناع قياس أو أي دليل على هذه القضية الأولية واضح؟ فيقسم من عندما يشير الشيخ إلى القياس الذي يلزم مقتضاه يقسم القياس إلى قياس يلزم مقتضاه وإلى قياس لا يلزم
مقتضى، ثم القياس الذي يلزم مقتضى يقسمه الى قياس في نفسه وقياس بالقياس. نحن قررنا في المنطق ان تعريف القياس قول مؤلف من اقوال ان سلمت لازم منها قول اخر، ليس كذلك؟ قياس هو قول مؤلف من اقوال ان سلمت لازم منها قول اخر لذلك. اذا القياس في حد نفسه لابد يكون له شأنيه ليه؟ الالزام، لكن طارة يسلم وطارة ايه؟ لا يسلم. اذا سلم يسمى قياس يلزم ايه؟ مقتضى. وهذا القياس الذي سلم والزم الخط اما ان يكون قياس في نفسه، يعني يلزم بحسب نفس الامر، مقدمات سابقة، مقدمة اعرف من النتيجة، اقدم من النتيجة، صورة منتجة الى اخره من شرائط صحة القياس. يقول والزم في القياس حق في نفسه يلزم مقتضى، يعني خرج من الاقتضاء الى الفعلية سلمه، او لا قياس بل قياس ايضا يلزم مقتضى سلمه كالكسر الذي بيناه وان النقيضين يجتمعان، هذا قياس يلزم مقتضى وان كان فاسد، لكن قياس بل قياس. اذا القياس الذي يلزم مقتضى يعني الذي خرج من مرحلة الشأنية الى الفعلية، اما يكون قياس في نفسه صحيح في نفسه يلزم في نفس الامر وقد لزم بالفعل، او قياس بل قياس. واضح؟ اذا قياس يلزم مقتضى على هذين الوجهين في نفسه وبالقياس، وقياس لا يلزم مقتضى، وهذا لابد ان يكون في نفسه من حيث ايه يلزم. مثلا عندنا برهان متين تمام، لكن ما عم يسلم به بالثقه فيه مرعين الفلسفيه التي لم يسلم بها ليه المتكلمون، مثلا براهين الفلسفية التي لم يسلم بها متكلموا هي براهين عقيدة صحيحة ولكن لم تلزم مقتضاها، ما لم يسلموا بها مثلا. واضح ام لا؟ اذا القياس اما يلزم مقتضاه وهو في نفسي او بالقياس، اذا كان حق في نفسي بالقياس اذا كان باطل، والقياس الذي هو لم يلزم مقتضاه قياس. ليه؟ لان احنا ما عرفنا القياس بانه هو الذي يلزم مقتضاه، قل إن سلم لازم وإن لم يسلم قياسه، لكن في نفسه لم يعرف المقتضى. إن سلم المقتضى موجود لكن قد يعرض إيه معنى مفتقد إلى شر، فيبقى قياس لكن قياس لم يلزم مقتضى. واضح أم لا؟ طيب يقول وذلك، هنا بيفسر معنى القياس الذي يلزم مقتضى، وذلك لأن القياس الذي يلزم مقتضى على وجهين، قياس في نفسه وهو الذي تكون مقدماته سابقة في أنفسها وأعرف عند العقلاء من النتيجة، ويكون تأليفه تأليفا منتجا لا عقيمة مستوفي شرائط القياس، وقياس كذلك بالقياس، قياس في نفسه وقياس كذلك بالقياس، وهو أن تكون يعني قياس يلزم مقتضى كذلك يعني يلزم مقتضى، وهو أن تكون حال المقدمات كذلك، لكن يعني صادقة وأعرف ومنتج ولكن بالنسبة إليه. هل هذا في الواقع نفس الأمر أم لا؟ الله أعلم. قال وهو أن تكون حال المقدمات كذلك، يعني صادقة وأعرف وتأليف منتج عند المحاور او عند المحاور حتى يسلم الشيء وان لم يكن صدقا. قياس الجدل هو جدل ما نعم الذي اشتهر سقراط افلاطون بالجدل، ولكن فلاسفة لكن هم اشتهروا بالجدل لانهم كانوا مفتلين بالايه بالسلطائيين، كان حاول هو يلزمه ويقنعه، لازم ما كان جدل يعني مو برهان واضح؟
نعم. وإن كان صدقا لم يكن أعرف من النتيجة التي يسلمها، يعني إما المقدمة ليست صادقة في نفسها أو صادقة لكن ليست أعرف من النتيجة التي يسلمها، فيؤلف عليه يعني على المحاور بتأليف صحيح مطلق يعني في نفسه أو عنده أو بالقياس إليه، المهم أن يتسلمه ويسلمه. وبالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لازم منها شيء، كما بينا في تعريف القياس، إن سلمت فيكون ذلك قياسا من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو إن سلم لازم. واضح؟ ولكنه يعني هذا القياس ليس يلزم أن يكون، ولكنه يعني من الأمر، ولكن الأمر ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا يلزم مقتضاه. لماذا؟ لأن مقتضاه يلزم إذا سلم، فإذا لم يسلم مو قياس، لا قياس ليه؟ كان قياسا. لماذا؟ لأنه قد أورد فيه يعني وضع فيه، ما إذا وضع وسلم لازم في شأنية الإلزام. واضح؟ واضح عن هذا شأن الصرف. ولكن لما لم يسلم بعد لم يلزم مقتضى، فيكون القياس قياسا أعم من كونه قياسا يلزم مقتضى. إذن القياس يلزم مقتضى أو لا، والذي يلزم مقتضى قياس في نفسي أو قياس بالقياس. واضح؟ تمام. نعم. أيوة. نعم. إذا تسلم في مقدمته. نعم. لأنه من شأنه أن يسلم. هي القوة، إحنا نعرف القياس بين ذات المنطق. القوة هذا قد يوفق لأن يلزم يعني يسلمه آخر أو لا يسلمه، إلا يسلمه قياسي للشأنية تكفي، مثل النطفة من شأن في الإنسان وإذا أطراح مناسب بوله من بيئة مناسبة صار الإنسان موازد نطفة، مو نطفة مو تستوي مثل الحصر، لا من شأنية. واضح؟ نعم. المهم يكون في شأنية الإنسان، ثم هو بقى حق عام في الواقع من الحق والباطل، دي الشأنية حتى الإنسان مغفل يسلمه. واضح؟ فيشعر أهم حاجة شأنية موضوع بشكل ما هو يلزم الآخر بالحق أو بالباطل، قياس عام. ثم يقول وكونه قياسا يلزم مقتضاه هو أيضا على قسمين، على ما علم في نفسه والقياس. فالقياس تكرار نفس الشيء، معنى القياس في نفسه والقياس بالقياس. القياس الذي يلزم مقتضى بحسب الأمر في نفسه هو الذي مقدمات مسلمة في أنفسها وأخذ من النتيجة، وأما الذي هو بالقياس فالذي قد سلم المخاطب مقدماته فتلزمه النتيجة، تلزمه بالحق أو بالباطل. أنت مثل هذا يجب أن تجل لبعض لأنه مثل الخصم، شوف نشوف مسلماته واضح، تناقشه مسألة مذهبية، تناقش الإنسان مفاجئ مثلا أليس صحيح البخاري كله صحيحا؟ طيب تعمل مقدمة لكن ضعها مقدمة ابن عليها إن الآخر يسلم بها فتلزمه بعد ذلك. واضح؟ قياس بالقياس اسمه قياس جدلي. صحيح؟ نعم. ومن العجائب هنا يأتي إلى السوسطائي بشقين، يقول أما المعاند فليس أمامه إلا السكوت والإعراض، يعني المعاند ينكر امتناع اجتماع مسجد إلا السكوت والإعراض، وإلا إذا تكلم ألزم مباشرة دفعة واحدة فلابد أن يسكت. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يتكلم فأريد أن يثبت شيء أو ينفي شيء، وعندما يتكلم في مقام مخاطبة الآخرين، أن يثبت لهم شيء أو ينفي لهم شيء. فإذا كان أن يثبت لابد أن يسلم بأن الإثبات ما يسلم معه نف، وذات الإثبات كعدمه. وأن ينفي لابد أن يسلم أن نفيه غير معارض بإثباته، فلابد أن يثبت. كان لطيف من الشيخ، أنا كلام لطيف، الأمر كله سهل بديهي، لأنه يقول هذا لابد أن يثبت، ما يتكلم، مجرد يسرع في الكلام يعني مش شيء، يثبت أو مش شيء. يقول أنا على حق، أنا قلت على باطل، أنا على حق، أنا على لا حق، أنا على باطل، أنا على حق. فإذا لابد أن يثبت، فإذا تكلم أقول زنت عتمة واحدة، ما يستطيع أن يستمر في الكلام، هذا معاند. ذلك يقول: ومن العجائب أن السطائي الذي غرم، ويمكن أكثر كلاما كانوا يتكلمون في كل مكان وفي كل محفل، لابد إذا أرادوا أن يحفظوا ما عاوزين أن يصمتوا، ليس هم إلا الصمت، بالضبط أن يطرح الكلام يرد مباشرة. أنت كيف تنظر تتلم معه وتحاولني على إمكان اجتماع النقدين لما أنا تخاطبني أصلا؟ ومن العجائب أن السلطاء الذي غرضه الممارا، ومراها المجرأة بالباطل، ممارا يعني مو مطلق الجدال، الجدل الباطل عن تنطلق الجدل الباطل، يضطر إلى أحد الأمرين، إما إلى السكوت والإعراض، وإما إلى الاعتراف لا محالة لأشياء، والاعتراف بأنها تنتج عليه تلزمه. لو يشرح الكلام يلزم، فلابد أن يسكت. وأما المتحير، يقول المتحير، هذا مش طبعا المتحير ربما لا مصادر كثيرة جدا مع عند العوام وأشبه العوام، هذا سبب تحيره وذهابه إلى 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 اجتماع الناقدين وإعراضه السرعة على المنهج العقلي، يعني اثنانه من كثير من الذين قد أعرضوا على المنهج العقلي أو حاربوه نتيجة هذه الشبهات المنزلة هو أوردها الأول طبعا يكون هذا فيش حكم العدم غير موجود، لكن هذا المتحير هذا موجود منه وصولات كثيرة جدا حتى في محافل علم التجربة، الذين يحاربون العقل والمنهج العقلي. هؤلاء لزمتهم هذه الشبهة التي هي إمكان اجتماع المقيدين لإحدى العلل الثلاث التي تعرض إليها شيخنا. العلة الأولى لوقوع الشبهة اختلاف الأفاضل والعلماء والفلاسفة، هذه موجودة كثيرة جدا. لماذا؟ يقول انظر إلى أفلاطون وأرسطو فلاسفة من الطراز الأول، صحيح؟ ومع ذلك وقع بينهم هذا الاختلاف الجوهري، هذا يقول بوجود المثل مثلا والآخر يقول بعدمها، هذا يقول المثل حق ويقول المثل باطل. في نهاية الإنسان المتحير يقول أيهم على حق؟ يقول لا يمكن أن أقول أفلاطون على حق أو أرسطو على حق، وهذا على باطل، لماذا؟ نترجح إلى مرجح، هؤلاء فلاسفة كبار، فكيف يجتمع وجود المثل مثلا وعدمها؟ حقاني قول أفلاطون وبطل، كيف يمكن هذا؟ يقول ليس إلا أنه أفلاطون صح وأيضا أرسطو على حق، كلاهما على حق، فإذا اجتمع عليه النقيض. واضح؟ ترى هناك من ينكر من يبطل الفلسفة والمنهج الفلسفي من هذا الاختلاف، للأسف أبو حمد الغزالي، أبو حمد الغزالي في مقدمة لكتاب التافهة أول دليل على بطلان الفلسفة اختلاف أرسطو وأفلاطون، والأمور عجيبة جدا يعني، ومن أقوى الأدلة أبرزها هو يقول أنت المنهج العقلي والبرهان هو الذي يكشف الأشياء على ما يعلي، وانظروا إلى أئمة البرهان أفلاطون وأرسطو كيف اختلف هذا الاختلاف الشنيع، وهذا دليل على بطلان الفلسفة، وقع عامي جدا يعني، وقع عامي جدا، لاحظ يعني وقع عامي استدلال يعني صبي لا يستدل به، إن إحنا عندنا أي علم وأي علم ليس بينه اختلاف، أي علم ليس بينه اختلاف، قضى في الفقه ورأي التنفقيه فلا فيه أشد من الفقه باطل غني أبو حامد، لا يقول لك هذا الأمر موجود من ضمن العلماء، هذا الشكل
كلها تعدد الأقوال في المسائل الفلسفية يقول لك اختلافها يدل على البطلان. لو كان عند غير الله لو فيه اختلافا كثيرا هذا أمر باطل. أبو حامد ارجع للتهافت أول صفحة يبدأ بهدوم هذه التي تحرك وجدان العوام والغوغاء هذا الشكل قطعا 100% أبو حامد يعلم قطعا أن كلامه باطل ولكن اشتر رضا العوام بالحق. أبو حامد موقع عقليني عزيز. أبو حامد محقق محرير وعالم كبير نجح إلى كتبه في الفلسفة في الكلام في الكلام وفي المنطق وفي الفقه والأصول عالم الطراز الأول ولكن الاستدلال هو يعلم قطعا باطل يعني هو ولكن من أجل التهريج على العوام إذا نفع أي شيء. المهم فهذا المتحين يرى أن اختلاف العلماء فيقع في الحيرة لأنه ما يستعني يرجح قول على قول يقول أنا أحسن أنا أعرف ماذا فيلسوف عظيم وماذا فيلسوف عظيم وفيهم متناقضان فليس هناك مخرج إلا أن يكون الناقضين يجتمعان بالاشتراك كما اجتمع في أرسطو وأفلاطون. هذه أحد الأسباب اختلاف العلماء والأكابر فيما بينهم. طبعا حتى في بعض الإخباريين عندما يحصلوا على الأصوليين ربما يدخلون هذا المخرج. شفنا هذه الاختلافات الكبيرة بين الأصوليين والفقهاء فهذا المنهج باطل ليس عنا إلا المنهج الإخباري مثلا. هكذا هذا نفس الشيء الإخباريين يتعلمون مع الأصوليين تماما نفس الشيء لأخر شيء. العلة الثانية يقول قد يسمعوا من أيضا من الأكابر كلام في صورة رموز خلاف البداهة العقلي خلاف البداهة العامي خلاف البداهة يأتي يقرؤون كلام ومصطلحات تكون خلاف المعلوم عنده والبداهة حتى انت عايزين هو واحد لوجود مثلا ايه هو واحد لوجود واحد مثلا وهو عامل خلاف ليه البداهة لوجود كثير مثلا واضح تكون مذاقة اصدق نفسي وأكذب هذا العالم الكبير ما معقول أصدق هذا العالم الكبير وأكذب نفسي هذا لا يمكن إن هذا من بديهي واضح. فإذا أنا على حق وهو إيه على حق نفسي إذا نفسي يضرب هنا الشيخ بعض الأمثلة نتعرف لها في موردها إن شاء الله. هذه العلة الثانية أنه يسمع بعض الأشياء التي تخالف البداهة. الشيء الثالث هو تقاوم العقيدة تماما. أبرز مثال قدم العالم وحدوثه يرى أن هذا قياس الذي قام على قدم العالم تام وهذا القياس الذي قام على حدوث العالم تام. فالعالم هم حادث وقديم حادث ولا حادث فماذا يفعل مثل كانت كما قلنا لك وذا ساب إذا كانت هذه قليل الذات يغرد عن المنهج العقلي ويقول أن العقل النظري قادر على معرفة الحقائق يؤدي بعض الأحيان إلى إيه؟ وقوع تناقض في نفسه بداية هذه العقيدة وما أستطيع أن أرجح طرف على طرف فيقول العقيدة كلها صحيحة هذا وذا والنقدين اجتمع. هذه هي أسباب التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع المتحير في الشك في هذه القضية البديهية واضح أم لا. طبعا هذه من ضمن الأسباب التي دعا الشارع الحكيم في منع العوام من إيه؟ من الخوض مثلا في علم الكلام وفي الجدل وهذه ممكن أن ينصدم به في إحدى هذه الأشياء يسمع كلام فوق عقله يرى الكبار اللي هو يقتدي بهم مختلفين صحيح أم لا أو يرى شيء ما يعرفش يرجح هذا من ذاك فيقع في حيرة. لذلك الشارع منع من العوام وضعاف العقول يأخذون في الأمور جدلية للذات التي ربما تشككوا في اعتقاداته كلها. يقول أما المتحير حيث يتعرض للمرض ثم تعرض للعلاج كيف قال وأما المتحير فعلاجه حل شبهه مشبه وذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع فيما وقع فيه إن الشروع فيه بلاف الشبه بلاف الشبه ما هي من أكل الشبهات إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين تسليم العلماء قالوا من تخالف ويشاهده
يعني ما يراه ويشاهده من كون رأي كل واحد منهم مقابلا لرأي الآخر الذي يجده قرنا له، يعني ندا له، مثل أرسطو وأفلاطون، لا يقصر عن، يعني قرنا له لا يقصر عن، يعني ما تقول أرسطو أعلم من أفلاطون أو أفلاطون أعلم من أرسطو، فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق من الآخر، تصديق إلى مرجح. علي مثلا أعترض صحة كلام أفلاطون، علي مثلا أعترض مثلا صحة كلام أرسطو، لا، كلاهما على حق والناقضان اجتمعان. وإما هتعطف على إما الأولى، يعني السائل الثاني، السائل الثاني في الشبهة، شبهة المتحير. وإما لأنه سمع من المذكورين، يعني الأكابر المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله بالبديهة، هذا العقل، العقل العرفي، العقل العرفي. أربعة مثال مثلا، فمن يعني لكل حركة جوهرية مثل جهة الحركة، يقولون ذا الحركة يتحرك، الحركة هذا الحركة يتحرك، يعني الحركة الجوهرية هذا الحركة الجوهرية يتحرك مثلا، العام عندنا يسمع هكذا مثلا صحيح، لا هذا يتحرك، هذا لا في البداية كثير يفهموا هالشكل، يفهموا هالشكل. وللأسف هذه ذلك أكبر اسم هو أن هذه يعني مباني الفلسفة والحكماء تنشر على العوام، وللأسف ما ينشرها إلا خطباء، خطباء المنابر هم الذين يقومون برضه أخباء طلبة الحول دارسهم قرأوا ويروحوا في الأسواق وفي المحافل العامة وينشرها لهم، فلسفة تقول هكذا وهكذا وهكذا، فيتخيل الذئ العامي يبتدئ بهم اشياء عجيبه غريبه. واضح؟ نعم. فيقول نعم، اقاويل لم يقبلها عقله البديهه فقول من قال. هنا الشيخ يضرب مثال يعني ثلاثه امثله من الامور التي يمكن ان تخالف بدائع العقل العامي. مثلا قال ان الشيء لا يمكن ان نراه مرتين، الشيء لا يمكن أن نراه مرتين. هذا العام يقبل هذا؟ أنا هكذا أنظر إيه ثم أفتحين أرق مرتين ثلاثة أو أربعة كيف؟ كيف هذا؟ وأجهتين مرة كان في المشارف بعد الفلسفة في الحرم، كان بعد أفضل دروس الفلسفة حتى فصل حتى نطلقينها في تحت الحرم في البحر، وشي عجيب وقع بلا سنة يقين. فجالس بيتكلم بعض الناس العاملين يجلسوا يحضروا هذه الدروس، يحضر يعني الدروس هذه، يشوف الإنسان شايف عالم وجيه يعني يدرس، فيفتكر هو هذا كأنه ما يجلس واحد يرشاد يجلس واحد بعد من البركة تبرر، فإذا سمع العالم يقول المائية لا موجودة ولا معدومة، فإذا كيف شافوها هذه؟ كيف لا موجودة معدومة؟ كيف لا موجودة؟ هل أمور المصلحة عندنا سلاح العامل يظن أنها إيه؟ لا موجودة ولا معدومة، كيف شافوها هذه؟ المهم فيقول الشيء لا يرى مرتين كيف؟ والنعم هو حسب التحقيق الفلسفي مو فقط لا يرى مرتين، لا يرى حتى مره واحده، الشيء لا يرى مره واحده، لماذا؟ لان يرى المعلوم بذاته هو الصوره عن نفس الشيء، صوره الشيء، عشان انا عندما ارى زي في الخارج زي دلوقتي عندي المعلوم عندي صوره زي دلوقتي، وكانت مطابقه له الاسلام، ولكن الذي يحضرني صورة زيد، ولا صورة زيد هي زيد، ليش؟ إن زيد هذا من عالم المادة، والصورة هذه مفضلة من العقل الفعال، يعني من عالم الملكوت، من عالم الغيب، فلذي هو من وجه من وجوه. فإذا عندما نقول الشيء لا يرى مرة واحدة، محالة كيف أن نرى الأشياء، أنا لم أرى، يقول لم ترى، أنت ترى صورة مثلا، هذا ما يحدث بكل فلسفة، أن الشيء لا يرى، أنه المعلوم بالذات ليس هو الشيء، وأن صورته مثلا، وما يفهم الكمال هذه، ولكن يفهم من الشيء لا يرى، او لا لا يرى مرتين. لماذا؟ لان ايضا هذا فلسفيا، الصوره الحسيه انت اذا فتحت عينيك ثم غمضتها تنعدم معك، تنعدم، فياتي مثلها ليس عينها، لان المعدوم لا يعاد بعينه، فيقول الشيء لا يرى مرتين. عندما تفتح عينك وتغمضها ان تفتحها مره اخرى الذي رايته مو هو الاول، تلاحظ ذا. فمثل هذه الامور العامي يقرأها أو ينقلها بعد الجهلة له، جرى من هذا الامور خلاف البديهه، يصدق نفسه يكذب بداهته ام يكذب هذا العالم المشهور، فيقع في الحيره، او يقول انه لا وجود لشيء في نفسه ابدا، كل الاشياء لا وجود بالاضافه، يخرج فلسفه بالحرف ان كل شيء في عالم الامكان طبعا فهو معلول، فهو مضاف الى الذي، يعني الاشياء فعلا الموجود بنفسه عند الفلسفه حقيقتان، والجوهر الحقيقي هو الحق سبحانه وتعالى فقط القائم لذاته، اما دونه قائم به، فمن حيث هو مجهول من حيث هو موجود فهو متعلق بالحق سبحانه وتعالى، فكل شيء مضاف اليه، فضل ضفة المقولية أو الشرقية المضاف إليه من حيث مشعورياتي من حيث مولودياتي، يقول كل شيء ليس عندنا شيء في سكوت، فهذا مو شيء في نفسي يعني. هذا الغير المضاف هذا نعم. عندما يقرأوا يرى هذا خلاف البداهة فما يقبله، فقول من قال إن الشيء لا يمكنك أن تراه مرتين بل ولا مرة واحدة، قل أنا لي شيء مرة واحدة ولا مرة واحدة، مو فقط مرتين لا تروا حتى مرة واحدة، لأن الحاجة هي الصورة وليس المصدر، بل ولا مرة واحدة، وإن أو أن لا وجود لشيء في نفسه، وإنه لا وجود لشيء في نفسه كالممكنات مثلا، بل بالإضافة، فلاف البداية عنده يعني فلاف الحس، البداية عنده الحس بقى. فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهورا بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادي عن المتبع له أو المستمع له لقوله، يتحير الشادي لقوله، وإما لأنه هذا الكتاب الثالث اللي هو اجتماع تقاوم الأقيسة وتكافؤ الأقيسة المنتجة لنتائج متقابلة مثل قلنا الحدوث والقدم، يعني المستمع او المتبع له، واما لانه قد اجتمع عنده قياسات متقابله النتائج ليس يقدر على ان يختار واحدا منها ويزيف الاخر، ليس هناك قياسات جذريه طرفين كما صرح كانت تكون بحروف قدم وافضل بها منتجات العقل النظري. طيب اذا الذي يتعرض لمثل هذا الذي يوصف هذا المتحير من فيلسوف أردوغان، فيلسوف هي وظيفته لها، لابد أن يدخل معه في الحوار لتنبيهه من هذه الغفلة لرفع الشك ولتنبيهه على أن النقدان على أن النقدين لا يجتمعان، فالفيلسوف يتبارك مع عرض الأمثال هؤلاء من وجهين، أحدهما حل ما وقع فيه من الشك، حل الشبهة، الشهور الثلاثة يبدأ في حلها له، والثاني التنبيه التام على أنه لا يمكن أن يكون بين النقدين واسطة. بالنسبة للأمر الأول في حل الشبهة، الشبهة الأولى وهي اختلاف الثلاثة طالما يقول له كذا الفيلسوف، أولا الفلاسفة والعلماء والمحققون ليسوا بملائكة، يعني ليسوا معصومين، وبعض الأحيان العالم يظن هكذا ان العالم يعني معصوم، ويقول لك اذا كان عالم معصوم معنى معصوم ما يفرق بينه وبينه، هذا ليس من جانب هكذا، لكن العالم لو ما كانش معصوم معنى هو معصوم الفرق بينه وبينه هو عالم وانا جاهل، فلابد يكون الفرق ان هو معصوم معنى هو معصوم، فلا ينبغي العالم ان يخطئ، هكذا ارتباط كثير من العالم كثير، يعني حتى معظم حتى في الذين يقلدون مثلا فقراء ومراجع معينه يعتقدون هذا معصوم، او هذا مثلا الذي يعتق فيلسوف معين يعتقد انه معصوم، يقولون لا العالم هو الذي لا يخطأ، العالم هو قليل الخطأ، نعم الفرق بين العالم والجاهل مو هو الذي ان العالم لا يخطأ والجاهل يخطأ، لا العالم يخطأ قليلا والجاهل يخطأ كثير، ابوها انا خطوي الان ممكن اشتبه الناس التشخيص، لا ما اشتبه تقول هو البقال يشتبه، ما الفرق بين انصفوها، أنا من كل 100 مريض أتبع مريض في حالة أو حالتين، أما البقال لا يختلف، واضح؟ وهذا كافي في كل صنعة في كل حرفة هكذا، الانتباه هو واضح، لكن نادر من أهل الفن وأهل الحرفة وأهل التخصص الانتباه قليل ولا يستوي العلم والجهل، والانتباه يلزم الانتفاع بكل حس معصوم، فأنت ما ينبغي أن تنزعج من اختلاف العلماء، أصل وقوع الخطأ بينهم، يعني يقولوا إذا الاختلاف ما كل اثنين تحرى حق. هذا فرع عصمة، تكون لا أحدهم أنا حق الأخر على بعض، وهذا ليس بعيد، يمكن ان يقع الخطا من العالم من الفيلسوف. اشتبه بعض واضح ام لا؟ احسن. فاذا هذه نقطه. النقطه الثانيه، العلماء مو دائما مثل بعضهم البعض في المستوى العلمي. الاختلاف يقع نتيجه الاختلاف في المرتبه العلميه ايضا. العالم اقرب للصواب من من هو دونه، وهذا يكون له مرشح له من الحق. الاغلب يكون مع الاعلم مو مع الانسان اللي هو العالم مثلا الدرجه الثانيه او الثالثه. الاختلاف يقع الاختلاف المراتب العلميه، هذا يرد انظر الى الامور بسطحيه وينظر اليها بعمق فيختلف تختلف المباني. الامر الثالث مهم هو هذا، هذه نقطه مهمه جدا. هذا كله ربما عالم محرين في فن والاخر محرين فن اخر، العالم النحيل عم يحيي ثاني مو في كل فن، واضح ام لا؟ هذه نقطه مهمه جدا. هذه في التيبويه، التيبويه محرير وعلى المحقق من الفرد الاول في النحو مو في الفلسفه. اما التيبويه في الفلسفه او في الفقه اشتبه، فتقول لها كيف تجوز فلسفه اشتبه في الفلسفه في الفقه مو في النحو. المهمه هذه ذات الشيخ في ناطب وقت فن البغان يقول ينبغي ان كل عالم يلتزم علمه فقط، ما يتدخل في علم اخر حتى ما يوقع يكثر من الاختلاف والمشكله. جهه جاري نصر على نصر كان طبيب بارع جدا، لكن كان يفتي في كل المسائل الفلسفيه، ما يفتي مسائل الفلسفه مساله فلسفيه اللي يفتي فيه. فهذا كان يشير من الاختلاف انه كان يرد كل كلام اصلا مثلا. حتى طبيب طبيب بارع هو فيلسوف، ما يفتي هذا فيلسوف، واضح؟ فكل عالم لابد ان يعرف قدره. ويقول انتم اذا عالم نحيل في فن معين اخطا في فن اخر فهذا شيء هو ينبغي ان يخطئ. ليس العالم لان الصادق عليه السلام يقول يسالونه يسال احد الاصحاب يا ابن رسول الله هل يكون العالم جاهلا؟ هل يكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم فيما يعلم جاهل فيما يجهل. كلام حكيم صلى الله عليه وسلم. ليش تسال؟ انا عالم في الطب جاهل في الهندسه، عالم في الفقه جاهل في الفلسفه، عالم في الفلسفه جاهل في الفقه، ما ليش تسال؟ يعلم بالوجود يكون عالم كل الجهات الواجب وجوبها، واضح؟ المواطن المرحل يظن هكذا، وكثير من العلماء انا بيعرفهم يظن تلعب على الكمبيوتر، واخذ دكتوراه في الكمبيوتر انه فهمت انك اعطي فلسفه، واعطي منك الفقه، انا رايته بعيني، عالم كمبيوتر، يظن واعظ هو هذا، صحيح؟ اجنبي تماما على المسائل هذه، يرى انه رؤيته الكونيه ورؤيته الشرعيه افضل منك من اي فقيه ومن اي فلسفه، من اين هذا؟ الجهل المركب هو هذا، لانه عالم يعتمد على الاطلاق مو صحيح. هذا الانسان لابد يحفظ قدر غير الاشكال فيها، متى يشكال؟ التفوق هذا الانسان متى يحب كل شيء الا الله ومن عصمه؟ من اين رمى هذا؟ واضح ام لا؟ الشيخ الدهائي رحمه الله عليه كما ظل في علم كثير وقعت مرضى لا في الفلسفه والفقه والاصول والتفسير حتى العلوم الغريبه والفلك وغيره كمرضى يعني وقعا. ولكن هو نفسه يقول جادلت كل ذي فنون فغلبته، وجادلت كل ذي فن وجادلت كل ذي فن فغلبني. واحد مثل ما ظل في شو انا اغلبه طيبا، لكن اجلس مع الفقيه فقط لو متخصص الفقه يغلبني، مع الفيلسوف فقط يغلبني، مع الفلكي فقط يغلبني. شيء طبيعي، شيء طبيعي بديهي، متخصص افضل من العام. فالانسان لابد انه يحفظ قدره ويعلم مكانته ومقامه العلمي. يقول هذه الاسباب هي التي جعلت الوقوع خطا من العلماء. السبب الاخير يقول ايضا الفلاسفه صحيح هم ارباب المنطق، لكن بعض الاحيان لضعف في نفسه يستدل في نعمله ان يراعي القواعد المنطقيه. هذا واحد ولا عرض الفخر رأي الفخر رأي الجهل المنطق أطول إليه كتب في المنطق فقط من الشيخ الرئيس فضح ألف كتب في المنطق ومحشي وحواشي وتعليقات عن كل شيء، ولكن صراحة في اشتباك جديد ما يراعي، ولو راعى على عصر ما يراعي بالحن فيلسوف أو متكلم لا يراعي قواعد المنطق فيخطأ. مو لخطأ المنطق، لخطأ هو على أنه يراعي قواعد المنطقية التي ينبغي مراعاته. هذه أسباب كانت جيدة،
هذه الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الخلاف بين العلماء، وكلام جيد ومفيد ولو ثمر حاليا. إذا طلب شخص من هؤلاء المتحيرين أو الضالين بسبب هذه الأشياء تطلع عليها الأمور، مو دليل هذا الاختلاف بين العلماء نفتن به على بطلان هذا الفن أو بطلان هذا العلم. يقول: وأما حل ما وقع فيه يعني المتحير، فمن ذلك أن يعرفه، يعني الفيلسوف، أن يعرف الفيلسوف المتحير أن الناس ناس لا ملائكة، يعني ليسوا معصومين، سبحان الله، ليسوا ملائكة يعني ليسوا معصومين، عندهم القوى الوهمية موجودة تغلط، ومع ذلك فليس يعني مع كونه المعصومين فليس يجب أن يكونوا متكافئين في الإصابة، هناك من أعلم هناك من هو دون الأعلم. إذا احنا كنت بتقليل الأعلم ليس بدنا أقام الإصابة دليل أطلعها. ولا يجب إذا كان واحد أكثر صوابا في شيء يعني في فن من آخر ألا يكون الآخر أكثر صوابا منه في شيء آخر. كلام عين الحكمة، عين الحكمة، لكن هذا ممكن مفتخد عن العوام الإنسان خبير في شيء عنده. حتى لو عندما قال الإنسان مثلا الطبيب الدكتور حتى عندما تكلم في العقائد هذا أيضا صادق، يعني يؤثر أكثر من الإنسان لو مش طبيب، الوجاهة الاجتماعية مثلا تؤثر عنده كأنها لا مدخلية في البرهنة والاستدلال. واضح هذا الأمر موجود، يعني نعم المعارض كنا غير موجود في الآن، لكن المتحير هذا كثير وكثير، بل هو الأكثر موجود بين العوام بالذات وأشباه العلماء أشباه العوام. وأن يعرف أو أن يعرف، يعني أن يعرف المتحير أن أكثر المتفلسفين هم متفلسفين، يعني طبعا هؤلاء هم الذين مثل فكر الرازي فليس فيلسوف يكون متفلسف، ويتفلسف دائما أو في أكثر حين يراعى المنطق، وأن أكثر يعرف أن أكثر المتفلسفين يتعلم المنطق وليس يستعمله، بل يعود آخر الأمر فيه إلى القريح يعني الفطرة، فيركبها ركوب الراكض من غير كف عنان أو جذب خطام. كلام جميل هذا. يقول فيركب بسبب الشاب الذي يركب بدهته العرفية فترته العرفية بمن يركب الحصان الجامح من غير أن يلزمه بالزمام أو باللجام فيتقحم به في المهالك، فيركبها يعني يركب هذه القريحة ركوب الراكض يعني المسرع من غير كف عنان أو جذ خطام يعني الجام. وأن من الفضلاء هنا شروع في الشبهة الثانية وهي متأتى الرموز، هذا كلام جيد. بعض الأحيان العالم أو الفقيه أو الفيلسوف يلجأ إلى الترميم لأسباب، إما لغرض في نفسه هو أن لا يطلع الآخرين على كونه ما يقول، بس تقوم بذلك سيل الدمار، سيل الدمار كلام كله يستعمل ألفاظ وحشية غير مهجورة تماما فيه يصبح بليغ وسيل بلغه، ولكن لماذا؟ حتى لا يطلع الآخرين على حقيقة مبانيه الفلسفية مثلا ويشنعوا عليه، فيستخدم رموز معينة يعني التعمية والتغطية. بعض الأحيان من باب تشبيه المحسوس المعقول بالله بالمحسوس إذا التفصيل حتى. طب ليش القرآن الكريم هذه الآيات اللي متشابهات أكثرها، يد الله عين الله وجه الله، هل يكون كلها تشبيهية هذه الظواهر الجسمية؟ لازم ماذا تشبيه المعقول بالمحسوس، إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يربط الإنسان عامة الناس بالعالم الغيب، هل القرآن واضح؟ ولا سبيل له إلا عن طريق تشبيه المحسوس اللي معقول بالمحسوس. ربما يكون ظاهره مستهجر أن الله له عين له وجه له، يعني في مثل الرموز التي هي يقصد ما بها ما وراءها، يعني أساليب استعارية كنائية. واضح؟ فإذا هذه الرموز المستعملة إما من باب عدم كشف حقائق الحقيقة ما يريد المتكلم للعامة، ألا باب التبسيط والتنزيل كما يفعل الأنبياء في كثير من الأحيان، رسل الأنبياء الذين هم معصومون من الخطأ، ومع ذلك يستعملوا بعض هذه الرموز التي ربما تكون هي مدعاة إلى حصول الشبهات عند بعض العقول. يقول أن من الفضلاء من يرمز أيضا برموز
ويقول ألفاظا ظاهرة مستشنعة أو خطأ وله فيها غرض خفي. بل أكثر الحكماء بل الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سواء نقول على الأنبياء طبعا الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سهوا هذه وتيرتهم. الأنبياء لا يخطأ ولا يسهو طبيعتهم. مع ذلك يأتي بعض هذه الأمور التي ربما تشبه على المستمع. فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من العلماء. هذا هو طبعا الشيء الآخر اللي هو ربما نتاه الشيخ. العلة الثالثة التي نذكرها هنا هي الأقيسة المتقاومة للنتائج. الحل هو هذا أن تقول له قطعا واحد فقط صحيح العام العلم قديم أو حال. طيب إيه أن أحد الأدلة ليست صحيحة والآخر هو الصحيح والصواب ليس كل من القياسين صحيحان. لا ليس كل منهم صحيحان في أنفسنا بل أحدهم حق والآخر باطل. إذا هذه علة رد الشبهات بهذه الكيفية. نعم. ثم يعرفه فيقول هنا يبدأ في بيان نعم إثبات أو تنبيه على أن على امتناع اجتماعنا كده. يقول له أنت أيها المتحيز لتقول باجتماع النقيدين أنت عندما تتكلم الآن وتشتكي لي أو تبين ما تناسب الألفاظ التي تستعملها هذه مقصود بها شيء معين أو مقصود بها شيء يعني أنت تفهم ما تقول أم لا تفهم. يعني عندما تقول لي أنا كذا تفهم معنى أنا. عندما تقول أنا أشك تفهم معنى الشك. عندما تقول أنا لا أعلم تفهم معنى العلم أو لا تفهم شيء مما تقول أنت من الألفاظ. فإذا قال أنا لا أفهم شيء فقد خرج عن سبيل المسترشدين ونقض حد هو في مقام الحيرة لأن عنده شكوى معينة أن يعبر عنها. فإذا قال أنا لا أفهم شيء عن الإنسان يريد أن يعبث فهذا له ضرب معين من الحوار كما سيأتي بعد ذلك كما أن هذا مريض أو معارض وله طريق خاص. أما إذا قال نعم أنا أفهم ما أقول الألفاظ تتكلم بي أفهم يقول جيد هذا اللفظ الذي تتكلم به نقول الإنسان مثلا هذا يدل على معنى واحد أو معاني كثيرة لا يخلو منها. يقول يدل على معنى وهو لفظ مهمل لا أفهم لا أقول لا يدل على معنى وإما يدل على معنى واحد أو معاني كثيرة. وإذا كان معاني كثيرة إما متفقة في معنى واحد مثل المترادفات فترجع إلى معنى إيه؟ واحد. واضح لا الإنسان والبشر والأخير وما ترجع معنى واحد. وإذا كان تدل على أشياء كثيرة مثل المشترك اللفظي العين فيقول إذن كل واحد منهم يمكن أن يرجع إلى معنى واحد والعين جارية عين باطرة. نعم أنا عين يصدق على أشياء كثيرة ولكن العين الجارية مو أشياء كثيرة بقى. شيء واحد ونفرده أيضا. فبالنسبة أنا عايز نخلص أنك عندما تتكلم بلفظ هذا غير يدل على معنى واحد فقط سواء كان معنى مفرد أو مترادف أو مشترك لفظي نرجع إلى إيه أن تقصد بلفظ معين معنى واحد معنى. تعرف معنى الإنسان عندما تقول على الإنسان وتفهم يشك والإنسان غير الإنسان عندك هذا هل يظل أيضا على اللا إنسان تقول أنا أفهم معنى الإنسان وما يدل على معنى واحد. هل معنى الإنسان الذي تقوله أنت يدل على اللا إنسان؟ إذا قال لا سوف المصوب إذا النقيدان لا يجتمع لا يمكن أن نظل بلفظ واحد على معنيين متناقضين الإنسان غير اللا إنسان. أما إذا قال نعم يدل على لا إنسان أيضا الإنسان اسم الإنسان يدل على الإنسان ولا إنسان نقول إذا يلزم من هذا أنه يدل على الحجر والشجر والشمس والقمر لأن هذا كله مطلق لا إنسان. ها إذا هذا يدل على أشياء كثيرة وقد قلت أنه يدل على شيء واحد ثم أنه إذا دل على أشياء كثيرة
ففي النتيجة ايه؟ انك ايه؟ هذا اللفظ لا تفهم منه شيء. انك تقول انسان ما تفهم منه شيء متبين هذا. ما تفهم ان الانسان هو الشمس ام القمر ام الحجر. يعني انت لا تفهم شيء. فهذا يرجع الى ايه؟ الى الحالة الاولى. وهو الذي عند لا يتدفع الكلام لا يفهم شيء. لطيف من الشيخ. يعني شيء واقع لطيف. يعني الزام لطيف. يعني هذا يحرم المعالم. واضح ام لا؟ انت عندما تتكلم تقصد بكلامك معنى معين ام لا؟ اذا قال لا هذا مريض او مجنون معامله خاص. اما اذا قال انا افهم ما اقول انت افهم معنى واحد ام معاني كثيره لا ترجع الى معنى واحد. وهذا المعنى الواحد في الانسان هذا يدل على لا انسان ام لا يدل؟ اذا قال يدل ثبت المطلوب. لا يدل ثبت المطلوب. اما اذا كان يدل ايضا يصدق على الانسان ولا انسان؟ اذا يصدق على الانسان والشجر والحجر والشمس والقمر. وهي اشياء متباينه. أولا يدل على شيء كثيرة احنا قلنا معنى واحد. وشيء ثاني يلزم أن يكون لا يدل على شيء ليس منه شيء. عندما أقول إنسان أنا لا أفهم ما أقول. فترجع الحالة ليه؟ تقول واضح أم لا؟ ثم يقول أن هذا يلزم أن يكون أي شيء يدل عليه على كل شيء. ويدل أن الشيء أيضا ليس بشيء منه يسلب عن نفسه أيضا. يعني هم الإنسان وهم ليس إنسان. ولا الأمور كلها محالة. واضح أم لا؟ نطبق هذه العبارة حتى نأتي إلى العبارة. يقول ثم يعرفه يعني يعرف الفيلسوف المتحير فيقول إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شيء من الأشياء بعينه أو لا تقصد. تقول أنا تقصد. قل أنا لا أعلم أنا أشك. أما قدان اجتماعا تقول شيء معين أم لا. فإن قال إذا تكلمت لم أفهم شيئا فقد خرج هذا من جملة المستشهدين المتحيرين وناقض الحالة في نفسه. لأنه هو صاحب شكوى صاحب مبنى صاحب مذهب صاحب رأي. هنا لا أفهم يعني لك ما أقول يعني فلم أملك. طيب وليس الكلام معه هذا الضرب من الكلام على الضرب من الكلام لا يسمع بس هذا هو لا يسمع إلا الضرب مو ضرب من الكلام. وأنا أقول له أن الضرب هو الضرب واحد لا يسمع إلا الضرب من الكلام وإذن معه الضرب فقط مو ضرب من الكلام. نعم وإن قال إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شيء إذا فتخرج عمل إيه لأن ما نحن فهمت كل شيء أنا ما فهم شيء لما فهم شيء هو الإنسان أفهم الشيء حذر إذن ما فهم شيء. وإذا قال وإن قال إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شيء فقد خرج عمل استرشاد يعني طلب الرشد طلب الحق. فإن قال إذا تكلمت فهمت به شيئا بعيني أو أشياء كثيرة محدودة مثل الرغض المترابط وينطبق على كل المرتبط أو المشترك اللازم في العين ما يشترك على في كل المرتبط في كل شيء بعض الأشياء محدود. فعلى كل حال فقد جعل اللفظ دلالة على أشياء بأعينها لا يدخل في تلك الدلالة غيرها محدود معين عجلزم. فإن كانت تلك الكثرة تتفق في معنى واحد فقد دل أيضا على معنى واحد مثل المترابطات إنسان وبشر. وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك مثل العين ويمكن لا محالة يعني في حال كون الاسم مشترك أن يفرض لكل واحد من تلك الجملة اسما يعني هذه من المطابيخ المختلفة العين الجارية العين البصرة العين الذهبية لا بحيث يتم الحفظ في معنى واحد. فهذا يسلمه من قام مقام المسترشدين المتحيرين. وإذا كان الاسم دليلا على شيء واحد هل توصلنا معه فيه أن الاسم نفرض يدل على معنى واحد فقط كالإنسان مثلا فلا إنسان أعني ما هو مغير الإنسان يعني مقابل له لا يدل عليه ذلك الإثم وجه من الوجوه لا ترادف ولا اشتراك أصلا ما في بينهم أي جهة اشتراك. فالذي يدل عليه اسم الإنسان لا يكون الذي يدل عليه اسم لا إنسان. فإن كان الإنسان يدل على لا إنسان فيكون لا محال الإنسان والحجر والزورق والفيل شيئا واحد الكومه دخل الانسان بل يدل على الابيض والاسد والصقيل والخفيف وجميع مما هو خارج عما دل عليه اسم الانسان او خارج مما مستطيل عموما عما دل عليه اسم الانسان.
وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه. يعني حتى دي ألفاظ مثل الحجر، حجر الله حجر يشير لنا فيه هذا الشيء. وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه، فيلزم من هذا، يلزم أمران. الأول أن يكون كل شيء، أن يكون كل شيء، أن يكون كل شيء، يعني هذا كل هنا في قلبي، يعني أسف الخبر كان، يعني أن يكون هذا الشيء كل شيء، الإنسان في كل شيء، أن يكون الإنسان كل شيء، كل شيء، كل إيه نعم. لا لا أحسن مستتر ونعم. أن يكون كل شيء، وأن يكون ولا شيء من الأشياء نفسه، يعني مسؤول عن نفسه، يعني كل إنسان يظل على إنسان، يعني الإنسان يسلب عن نفسه، وأن يكون ولا شيء من الأشياء نفسه، يعني وأن يكون نفسه ولا شيء من الأشياء، وأن لا يكون أو أن لا يكتب، وأن يكون يعني الشيء الإنسان ولا شيء من الأشياء نفسه، يعني ولا يكون نفسه شيء من إيه من الأشياء، وأن لا يكون وأن يكون ولا شيء من ها لا احنا فينا ابناء عمل العبارة الموجودة هنا التصريح هنا معتبر اكثر، وان يكون ولا شيء من الاشياء نفسه، نفسه، وان يكون نفسه، اذا قلنا نفسه جعلناها اسم كان، وان يكون نفسه ولا شيء من الاشياء، يعني انه هو هذه الشيء ومشروع عنه نفسه، يعني يوم التوجيه هذا الشيء. انا قلت ان يكون لا شيء من الاشياء في الشيء في المعنى واحد، لو حدثتها في يعني يكون لا شيء من الأشياء، وفي نفسه ناش، وأن يكون نفسه لا شيء من الأشياء، ماذا أسمع؟ وأن لا يكون للكلام مفهوم، لماذا؟ ما في أي جامع مشترك بينه، أنا ما أفهم أن أقول إنسان، هل هو شجر، حجر، بقار، ثم لا يخلو بحث القاضي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.